إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد تقرر معنا من خلال ما مضى من نصوص في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير كله في التزكية والعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليزكي الناس ويعلم الناس، والأصل في العبد أن تكون نفسه مزكاة وأن يعلم أنه سيموت وأنه سيلقى الله، وأن هذه النفس المزكاة تستقبل عن الله عز وجل ما يحب وما يريد وتمتثل. كثير من الناس يقولوا عبارة يا مشايخ لكم 60 سنة إيش عملتم؟ طب أنتم لكم 60 سنة سمعت تسمعوا إيش عملتم؟ أنتم بعمل تسمعون؟ الأصل في الإنسان أن يزكي نفسه ليكرمه الله بأن يستجيب لما يسمع، فالإنسان ما زكى نفسه لا يستجيب، لا يستجيب لا من خلال الآيات ولا من خلال الحج. الإنسان إن وعظ وأمر ونهي ولا يستجيب، ما هي أسباب ذلك؟ جاء الخبر، هذا الخبر أنت ما استجبت له، لماذا؟ أولا إما لأن الخبر كذب عندك، فما إنسان يستجيب الخبر كذب، والمسلمون لا يكذبون الله ولا يكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من وجد في قلبه والعياذ بالله تعالى شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان غليان يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا فيه من حلال حللناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. بعض الناس لا يؤمن بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هؤلاء لا ألفين لا أجدن أحدكم أي آخر الزمان يتبجح شبعان ريان متكئ على أريكته يقول إذا قلت له هذا حلال وهذا حرام يقول لك أنا ما أريد، أنا أريد القرآن، أعطيني من القرآن بقبل، أهودي دوله أعطيني القرآن تقبل، الله بيقول لك ما أتاكم الرسول فخذوه ومناكم فانتهوا، أمر ليس إليك. النبي أخبرنا عن هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، مع الكتاب أوتيت السنة، والسنة وحي كما يقول التابعون، يقول السنة نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حججت في سنة من سنوات قالوا أن معنا واحد قرآن، قلت شو يعني قرآن؟ عملت نفسي لا أفهم حتى يعني كما يقولون، قال هذا لا يهم السنة من القرآن، قلت مين؟ قال الدكتور فلان، دكتور شريعة لا يمسن على مسامعه، يعني قال القرآن على مسامعه، قلت شو قرآن؟ قال لا يمسن، قلت يا جماعة والله كذابين اللي يقول عن القرآن كذاب، هذا لا يؤمن بالسنة معقول. فابتسم قلت كيف هذا لا يؤمن بالسنة وحاج معنا ولابس ملابس إحرام؟ واحد لا يؤمن بالسنة كيف يلبس ملابس إحرام؟ من وين ملابس إحرام في السنة في القرآن؟ هذا كيف إذا هذا قرآن كما تقولون إن كان صادقا لازم يحجه لابس ملابس عادي، ما في ولا في آية في القرآن يا جماعة كيف نصلي إلى آخر. فالنفس لما تزكيها تقبل. وهنا أريد أن أنبه على شيء مهم جدا، ما هو يعني كلام نتكلم كلام كما يقولون يعني مجرد أن نجلس، لا. لما إبراهيم عليه السلام قال وعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم، الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قال يزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة. تعلمون العالم إذا ما كان قد زكى نفسه يدمر نفسه ويدمر أمته. تظنون أن هؤلاء الخوارج الذين يذبحون الناس ما عندهم مفتين وما عندهم الناس يقولوا قال الله قال الرسول؟ فيه، بس هذا ما زكى نفسه، هذا لا رحمة في قلبه. فالعبد إذا زكى نفسه نفعه الله بالعلم ونفع به، وإذا ما زكى نفسه العبد العالم إذا ما زكى نفسه أضر بنفسه وأضر بغيره. لذا هذا التقديم والتأخير ليس بسهل. خذ مثلا لتعلم الفرق بين نفس مزكاة جاءها الخبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ونفس خبيثة جاءها الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، آية نزلت على سمعتها نفس زكية وسمعتها نفس خبيثة. الآية هي بكلماتها وحروفها سمعها يهود، تخيل يهودي نفس خبيثة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يطلب منا القرض، الله فقير، حاشا سبحانه حاشا. نفس الآية سمعها أبو طلحة الأنصاري، فلما سمع قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أحب أموالي إلي بيرحاء، بيرحاء بستان يعني التعبير الدار المزرعة. وأصحاب الأموال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تظهر أموالهم في المزارع، ومزارعهم فيها نخيل وتباع يعني تباع ثمار النخيل. فخرج من بستانه وقال الله يقرضنا هو لله ورسوله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عند أبو طلحة خرج من أحب ما يملك من الأموال، وعند اليهود قالوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فالنفس المزكاة تستجيب والنفس الغير مزكاة لا تستجيب. إذا العالم إذا زكى نفسه أفلح وأفلح من يسمعه. إذا الناس سبحان الله يعني يضع الله عز وجل القبول لبعض الخلق بسبب أنه يزكي نفسه وأنه صار وأنه يتكلم كما قال لعمر بن ذر. عمر بن ذر يقول لأبيه وكان أبوه واعظ، قال يا أبتي لماذا إذا تكلمت تأثر الناس وإذا تكلم غيرك الناس يتأثرون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى ليست كالمستأجرة. هذا زكى نفسه، هذا زكى نفسه فوضع الله تعالى له القبول. الناس لا تنتفع إذا صار النفع عبارة عن معلومات تحفظ، والنفس غير مزكاة وصاحبها لا يستشعر أنه سيموت وأنه سيلقى الله جل في علاه. نعود لسؤالنا وهو مهم. لم تخبر بخبر فلا يؤثر فيك، فما هو سبب عدم تأثيره فيك؟ الأسباب ثلاثة لا رابعة. السبب الأول أن الخبر عندك كذب، أن الخبر عندك كذب لا تتأثر فيه. واحد كذاب بخوف يتكلم لا تتأثر. ما أظن أهل المساجد الذين يسمعون كلام الله والخطب والدروس ما أظن الناس. السبب الثاني أن الخبر لا يعنيك. يعني لو واحد الآن دخل علينا وقلنا يا جماعة نائب من نواب ولاية أمريكا مات، ما هو ما بعدني الخبر. فإذا الخبر كان لا يعنيك فهذا أيضا سبب من أسباب عدم تأثرك بهذا الخبر. في ناس عندهم بعض النصوص لا تعنيه، بعض الناس نسأل الله العافية في بعض ممارساته وسلوكه مجرم عند الله مع سبق الإصرار. يعني بعض الناس ينصر أن يبقى مغالب. طيب لما الإمام يتكلم عن يقرأ، مش يتكلم، يقرأ القرآن في الصلاة عن آيات الربا أو يخطب خطبة عن الربا وهو مجرم، يعني هو متلبس بجريمة الربا مع سبق الإصرار، شو بيعمل بالك هذا الجالس؟ شو بيعمل؟ بيرخي عقله العنان، مربط ما بعني، ما يسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ما عنده قلب يقبل ولا عنده القسم، لا القسم ولا عنده قلب. ولا كان في إجازة الإمام مخطوب ولا الإمام يقرأ في المسألة التي هو مصر عليها وفي إجازة، ما بيعني أبدا أبدا لا يعني. فالإنسان لا يتأثر إما لأنه يكذب الخبر وإما أن الخبر لا يعنيه. والأخطر من الاثنتين السبب الثالث، والسبب الثالث هو السبب الذي لا يتأثر به كثير من الناس. السبب الثالث أنه أنت مشغول بشيء أهم من الخبر. تمصدق والأمر بعنيك، بس في شيء معنيك أكثر وشاغلك أكثر من هذا الخبر. يعني أضرب لكم مثلا، واحد عنده الكون واقف عنده مجموعة غنم، مجموعة شياة، تمشي في الطريق مجموعة شياة، جاءت سيارة وضربت الشياة، بتطلعه الشياة تعيله وتعنيه، تأثر ولا مش متأثر؟ متأثر. واقف بنظر شاف الشياة والسيارة وهو ينظر زوجته وراه كله لابو فلان أبوك مات، الشياة تعني الآن؟ الآن ما بتعني الشياة. لماذا لا تعني الشياة؟ لأنه شغل بخبر أعظم منه. ولذا إخواني الإنسان طالب العلم، الإنسان الذي يسمع الأحاديث ويسمع الآيات، إذا ما زكى نفسه وألقى السم وهو شهيد ويعلم أنه يقبل على الله عز وجل ويأخذ من الدنيا ويجعلها في يده لا في قلبه، فإذا تربعت الدنيا في قلبه فحينئذ ينتفع. فصارت الدنيا هي المشغلة لطالب العلم هذا. لذا الله تكفل بطالب العلم، من طلب العلم أن يكفيه وأن يرزقه. من أسباب السعة في الرزق أن تكون طالب علم. إن صدقت الله وطلبت العلم فإن الله جل في علاه يوسع لك في رزقك ويهيئ لك رزقك. لذا لما نقول علم نسبق العلم بالتزكية، وينبغي أن نهيئ هذه النفس كالوعاء الذي يحمل أنفس شيء، وهذا الوعاء الذي يحمل أنفس شيء العلم ثقيل يحتاج إلى تثقيل. وتدرون طالب العلم لماذا يحتاج الوعاء الذي يستطر فيه العلم؟ يحتاج إلى حلم، علم ثقيل ثقيل ثقيل، ولا يوجد إناء يسع العلم إلا الحلم، والحلم يجعل صاحبه قرير النفس هادئ لا يثار. لو وجد حماقات، لو وجد رعونات، لو وجد تصرفات شنعاء لا يثار أبدا، هو حليم. وهذا الحلم يعني هو أصبح شيئا من سجيته ومن طبعه. فطالب العلم لا يستطيع أن يتقدم في العلم، ولا يستطيع أن يقوم بمهمته في العلم إلا أن يكون حليما. فالعلم يحتاج إلى حلم. جاء رجل أعرابي المنزل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، الناس انصرفت، ثم جاءه قضاء الحاجة، والأعرابي وين بقي حاجته؟ يتوارى عن عيون الناس بقي الحاجة في المسجد، رأى الناس خرجت مش أحد، فأحسن مكان لقضاء الحاجة ذهب يمسوه المسجد. وما انتبه باقي بعض الناس في المسجد وما خرج كل الناس، فهذا العرب ذهب إلى توارع من دار الناس بزاوية وجلس في حاجته، فانتبه إليه بعض من أراد أن يخرج، والله قد خرج، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلتوا عليه ليزجروه، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الصنيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالأمة، قال لا تجرموه، مش من مصلحة المسجد انه يقوم يقطع الله يعزكم الهول وينشر الهول من مكان لكل مكان. الآن كنت تريد ان تزجره وخلاص الهول ستفرده في المسجد، قال لا تجرموه لا تجرموه لا تجرموه. فبقي فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له انه هذا المسجد لا يصلح فيه هذا العمل، هذا مش زي بيتك في حالك في حياتك اللي بتمارسها متى وين جاتك قضاء الحاجه تقضي الحاجه، هذا مسجد لا يصلح هذا. فالاعرابي شعر من النبي صلى الله عليه وسلم حليم حليم به وعلمه، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتى بدم بذنوب الماء وان يسحب على النجاسه وان ترفع النجاسه. تدرون ماذا قال هذا الاعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اللهم ارحمني ومحمدا وما ترحم معنا احدا. هؤلاء الذين يعني ارادوا ان يصنعوا ان ينهوني وان يزجروني لا ترحمهم، وهو يعرف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم والعالم كلما ازداد علم محتاج للحلم. طالب العلم إذا ما كان حليما وخلوقا يزكي نفسه يطلب العلم النجاة فالدمار عليه، فالدمار عليه. إذا التزكية تسلك العلم. إذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان زكينا أنفسنا، فلما زكينا أنفسنا تعلمنا العلم. فالنفس المزكاة هي التي تهنأ وتهنئ غيرها بهذا العلم. أما واحد عنده رعونة نفس لا يوجد علم عنده لا خلق عنده، فهذا العلم ليس فيه الخير والبركة بالنسبة إليه ولا يأتي بثمرته بالنسبة له. وهنا أقول وأرجو أن تنتبه. الناس ليسوا بحاجة إلى علم العالم فقط، الناس حاجتهم إلى أخلاق العلماء أشد من حاجتهم إلى علم العلماء. وهنا أقول، وهو مهم جدا، كان الناس قديما يلزمون العلماء فيأخذون ثمتهم كما يأخذون علمهم. فالثمت الذي نتكلم عنه له إسناد موصول، موصول بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعلم له إسناد موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإنسان إذا نبغ في العلم وكان ذا ثمت فحينئذ يصبح مشارك في نفع المسلمين. يقول عبد الله بن مسلم القعنبي، هو شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم وتلميذ الإمام مالك، يقول: لازمت مالكا فأخذت علمه، ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. الجامعات اليوم، دراسة الشريعة في الجامعات اللي تدرس الشريعة مساقات وساعات مكتملة، كما تدرس الجغرافيا والرياضيات والأدب واللغة الإنجليزية وغيرها من الأشياء، هذا ما هو للسمت. إذا لما صارت الشريعة ما فيها سمت موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم وصارت معلومات، وجدنا ونحن ندرس الجامعة بعض الطلبة لا يصلي، طالب دار الشريعة ويصلي، هذا أمر مستنكر في الجامعة غير مستنكر. يعني لو قيل للأساتذة في الجامعة أو قيل لرئيس القسم فلان ما بيصلي، يقول لك أنا ما بيعنيني، أنا بيعنيني يدرس ساعات معينة، وبيعنيني يقدم امتحان، وبيعنيني ينجح في الامتحان، وبعدين بياخذ شهادة ويمشي، ما بيعنيني. الأمر لا يعني أبدا، بيصلي ما بيصلي، ما الأمر بالنسبة إلي ما مش مشكلة. وكذلك لا قدر الله وجود فساد خلقي إلى آخر الأشياء. صار بعض الأساتذة بعد من يحمل شهادة الدكتوراه لما تسأل سؤال كله، وأنا لا أنقص من أحد، أنا أدرس ظاهر، أنا لا أتكلم ولا أكتب شخصا بعيني، وليس لله الحمد منا بيني وبين أحد عداوة، أنا أتكلم كمنهج التلقي وكمنهج فهم. قلت: مين رسالتك؟ إذا أشرف على رسالتك بقول لك الحاخام فلان أو القسيس فلان. أنا والله ما أخذ الدكتوراه في علم التفسير من بريطانيا أو من أمريكا، والحاخام فلاني هو اللي مشرفني، هو الأستاذ، هو شيخي، هو أستاذي، هو اللي لازم أنا أخذ سمته وهدي. تأخذ سمته وهدي الحاخام القسيس وتصير تنفع المسلمين، ما لا ينفع المسلمين، أي بركة في المجتمع. أنا أتكلم عن واقع. فانبت العلم عن التزكية، فلما انبت العلم عن التزكية وقعت القامات والنتائج الخطيرة جدا. طيب نرجع للعهد الأول، أنا بإمامة صحيح النسائي، بس الله صلى الله عليه وسلم عنهم احنا جميعا، يوسف وأحمد، أنا ترك، وهذه لأن هذه ظاهرة ذكرتني بشيء كان معروفا قديما، هذا بشيء كان معروفا قديما. ماذا الشيء هذا؟ كان طالب العلم يطلب العلم ويراقبه الأستاذ الشيخ، فإذا رأوا فيه علما وسمتا قدموه في التراويح للإمامة. فالذي كان يعم الناس في العهد الأول، يعني خذ القرن الثالث والسابع والثامن والتاسع فما بعد، ما كان في إمام واحد في التراويح، حتى في الحرمين، حتى في مكة والمدينة، كان اللي يقدمون الإمامة إنه والله المصنع عندنا بيشتغل وبينتج، ونتاج المصنع هو إمام التراويح. نتاج المصانع اللي كانت تقوم في بلاد المسلمين هو اللي يقدم للتراويح. فإذا رأوا في الطالب نبوغا وتقدما في الحفظ والفهم وفي السمت، فمعنى أن الإمام يقدمه أن هذا رجل أصبح إيش؟ أصبح مزكى. هذا الإنسان انتقل من مرتبة إلى مرتبة، وأصبح هذا الإمام الذي قدمناه للتراويح عنده مشاركة في تعليمنا، عنده مشاركة في تعليمنا. فشهر رمضان شهر الخيرات في كل باب، شهر رمضان شهر الخيرات في كل باب. فكان إمام التراويح دائما، حتى بعض الأئمة كانوا لو تقرؤون في كتب تراجم العلماء يقولون أما التراويح وهو من 7 سنين قدموها من 7 سنين لأن الناس تم الحفظ وظهر عليه بوادر النبوغ وبوادر التزين وخلاص الآن أصبح مهيأ. كثير من علمائنا كالإمام الشافعي وغيره رحمه وهم صغار أئمة وهم صغار، حتى قال في ترجمة الشافعي وهذا مما سمعته من الشافعي ولم أره مقروءا ولعل فيه شيء من تجوز، قال كان يدرس وكان إذا عطش وهو يدرس يشرب الماء ويقول للناس وهو يدرسهم الحمد لله الذي أحله لي وحرمه عليكم. أنا صغير ما بلغت ويدرسهم، يقول أنا صغير ما بلغت، أنا يجوز لي أشرب الماء بس أنت حرام عليكم الماء. هذا هؤلاء أئمة صغار، وهو صغير إمام، وهو صغير إمام الأئمة. فالشاهد أن السمت الذي نتكلم عنه والعلم كانا أمرين موروثين يتلقاهما الناس بإسناد متصل غير منقطع، وهذا إسناد التزكية والعلم ما زال موجودا، لكن قد يظهر قد يخفى، قد يكون في منطقة أكثر من منطقة وفي بلد أكثر من بلد، لكن التزكية والعلم هما عماد الدين، والله جل في علاه سبحانه وتعالى يحفظ انتشار هذا الدين بوجود هؤلاء الناس أصحاب التزكية وأصحاب العلم. العلم درجات والتزكية درجات. أعلى مرتبة من مراتب العلم أي المراتب؟ أعلى مرتبة من مراتب العلم اليقين، أعلى درجة اليقين. وأعلى مرتبة من مراتب التزكية الصبر بمفهومه الشرعي الواسع، صبر على فعل الطاعات، صبر على ترك المعاصي، صبر على ما يلاقي العبد من ألاقي، على قضاء الله وقدره. طيب، الأنبياء بعثوا معلمين مزكين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء علومهم وصلت إلى درجة اليقين وعندهم الصبر على أتم وجه وأكمله. قلت لكم يجب على أفراد هذه الأمة أن يكون فيها كل فرد بريء من النفاق عنده حسن سمت وعنده فقه في الدين، شيء من السمت وفقه في الدين. يجب على هذه الأمة المحمدية أن يكون فيها فريق عندهم من العلم أعلاه وعندهم من التزكية أعلى، وهؤلاء هم أئمة الدين. إمام الدين بماذا يمتاز؟ بالصبر واليقين. ودليل ذلك قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا بآياتنا يوقنون، مأخوذة من وين؟ من العلم. ولما صبروا مأخوذة من أين؟ مأخوذة من وين؟ مأخوذة من تزكية. وتأمل معي الترتيب، إنه كان ظلوما جهولا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الظلم لا ترفعه عن نفسك إلا بالصبر. جهولة ترفع الظلم بكله وكلكله وكلياته وجزئياته وأصوله وفروعه باليقين. العلم الذي يصل اليقين يبدد الجهل. المطلوب من المسلم يصل، يعني في كل مثلا مثال العلم اليقين مطلوب أن يكون عنده فقه في الدين، فهذا واجب كفائي وهذا واجب عين. الواجب الكفائي على الأمة أن يكون فيها علماء. إذا ما وجد العلماء في الأمة الأمة كلها آثمة. وذكرت لكم أن الخطيب البغدادي رحمه الله يقول حرام على المسلم أن يسكن بلدة لا عالم فيها. يعني تسكن بلدة ما فيها عالم، كل أهل البلدة آثمة. الإنسان لا يسكن بلدة ليس فيها مقومات الحياة. فالدنيا لها مقومات، والآخرة لها مقومات، والإنسان يجب عليه أن يصلح دنياه ويصلح أخرى. طيب انتبه الآن، المسلم له ولي أمر، وولي أمره يصلح دينه ويصلح دنياه. الأمراء أمراء أولياء أمور الناس الذين يصلحون الدنيا، من هم؟ الأمراء والحكام. وولي أمر المسلم الذي يصلح دينه من هو؟ العالم. فكما أن الإنسان في هذه الحياة لا يجوز له أن يعيش هملا بلا ولي أمر وفوضى، كذلك هو يحتاج إلى ولي أمر في إيش؟ في الدين. من ولي أمرك في دينك؟ العالم. العالم ولي أمر، ولي أمر في دينه. والأصل في أسباب قوة المسلمين أن تجتمع لا أن تفترق. يعني مراكز القوة في الأمة ينبغي أن تخرج من مشكاة واحدة. فالأصل ألا يكون هناك مناكدة بين العالم وبين الحاكم، وبين العالم وبين أعوان العالم. طب من هم أعوان العالم؟ من هم أعوان العلماء؟ مؤذن المؤذن من أعوان العلماء، والإمام من أعوان العلماء، والخطيب من أعوان العلماء، والواعظ الذي يعظ الناس من أعوان العلماء. والله قد ينفع جل في علاه بالخطيب عامة الناس أكثر ما ينفع بالعالم. لا يلزم في العالم أن يكون مفوها بليغا وأن يكون خطيبا، لا يلزم، ولا يلزم أن يكون إماما. فالإمام والخطيب والمؤذن والواعظ هؤلاء كلهم من أعوان العلماء، والعالم من أعوان الحكام. فالأمة كلها تمشي اتجاه واحد ولا يوجد بينها مناكدة. اليوم العلاقة بين مراكز القوة في الأمة علاقة مناكدة للأسف، وليست علاقة تآكل، وليست علاقة تكامل. الأصل أن تكون العلاقة علاقة إيش؟ أن يكمل بعضهم بعضا. أن تكون العلاقة علاقة تكامل وليست علاقة تآكل. لذا كان يقول سفيان الثوري: الإنسان إذا صلح سائر الناس، وإذا فسد سائر الناس. من صنفين؟ قال: الأمراء والعلماء. قال أمراء وعلماء، إذا صلح الأمير صلح سائر الناس، وإذا صلح العالم صلح سائر الناس. إيش صلح سائر الناس؟ إذا صلح الأمير وصلح العالم صلح سائر الناس في دينهم ودنياهم، وإذا فسد الأمير فسد دنيا الناس، وإذا فسد العالم فسد دين الناس. إذا قال أبو بكر الوراق رحمه الله قال الناس ثلاثة، ناس ثلاثة: علماء وأمراء وفقراء. لم يحكم له أمراء وعلماء وفقراء. قال فإذا صلح العلماء صلح الدين، وإذا صلح الأمراء صلحت الدنيا، وإذا صلح الفقراء صلحت الأخلاق. الفقير إذا أفسد فساده أشد من الغني. إذا صلح الفقراء صلحت الأخلاق. فالعلم والتزكية عليها مدار قوام الدين، ومتى حقق العبد أعلى نصيب من العلم والتزكية أصبح وارثا للأنبياء، وأصبح وليا من أولياء المسلمين في دينهم، يسأل ويجيب ويعلم ويأمر وينهى، ويكون بمثابة الحارس على الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. في ايش غيره؟ حديث ايش؟ من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. قال الشراح: قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للحكام وأعوانهم ولمن بأيديهم سلطة على من يفعل المنكر. أنت أيها الأب وأيها الزوج لك سلطة على ابنك ولك سلطة على زوجك، لما يفعلوا منكر كيف يتغيروا؟ بإيدك، قوتك وسلطتك اللي الله أعطاك إياها. المنكرات في الشوارع مين يغيرها؟ الحاكم ورعيته وأعوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال علماؤنا: قالوا فليغيره بيده الحاكم وأعوانه، وليغيره بلسانه للعالم وأعوانه. ليغير اللسان يكون عنده حجة وبيان. من الذي عنده حجة وبيان؟ العالم وأعوانه. شو يعني أعوان؟ يعني طلبة العالم، طلبة العالم من يعلمهم وتسلحوا بالحجة والبيان. قالوا فمن لم يستطع فبقلبه. قال هذا الأعوان. عام من عوام المسلمين لما يرى المنكر المطلوب يغير القلب، المطلوب يغير القلب، يقول: يا رب انا لا انكر، انا لا اقبل هذا المنكر، انا لا اقبل هذا المنكر. فالعلماء رحمهم الله تعالى الناس بحاجة اليه، الى علمهم والى اخلاقهم، كما قال الامام احمد رحمه الله، قال: حاجة الناس للعلم والعلماء أشد من حاجتهم للطعام والشراب والأرض. الناس بحاجة للعلماء كحاجتهم للطعام والشراب والأرض. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى لما تبوأوا هذا المكان الذي بوأه الله إياه صبروا، صبروا في التحصيل، وصبروا على الطلب، وتعبوا، ووصلوا الليل والنهار، ورأى الواحد منهم عينيه أمامه من شدة سهره وتعبه. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء بوأهم الله تعالى هذه المنزلة وجعلهم أولياء أمور الناس فيما يخص مسائلهم في دينهم، وكانت لهم منزلة ومرتبة عند الله أعظم من كل المنازل والمراتب. أسألكم، من الأحب عند الله، العلماء أم المجاهدون؟ من أحب عند الله؟ العالم عند الله أحسن من المجاهد، العالم عند الله أحسن من المجاهد. بل قال علماء المجاهدون والعباد بجميع أنواع العبادة إنما أجرهم في صحيفة العلماء، أجرهم في صحيفة العلماء. بل قال بعض أهل العلم في كلام بديع وعميق ومهم جدا، قال: والفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رزئا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان، ولا يعدل ذا الشهداء إلا مداد العلماء، مداد الحبر إلا مداد العلماء، وإن الذي يجحر صدور الأعداء كثير، وإن الذي يفند شبهات الأعداء قليل. اللي بيدرع الكفار لما يحتلوا بلاد المسلمين كل المسلمين، لكن الكافر إذا أراد أن يحاجك من الذي يقدر على المحاجة؟ العالم، وهو قليل. فالذي يدرع شبهات الكفار قليل، والذي يدرع شر الكفار كثير، وهذا القليل أحسن من ذاك الكثير. فضرب لنا العلماء رحمه الله تعالى أمثلة عجيبة. قرأت وأحب كل مسلم يقرأ مناظرة الباقلاني للنصارى. نصارى طلبوا من أمير المؤمنين أمير المسلمين، قال: ابعث لنا عالم، عندنا قساوسة ما شاء الله، ابعث لنا واحد يناظر. فبعث باقلاني، فكانوا له كي مكيدة، فأدخلوا إلى صالة فيها القسيس وفيها جمهور الناظرين المناظرة، ووضعوا له بابا صغيرا حتى يدخل على هيئة الرافع، يعني يدخل فيجد القسيس جالس ويبدأ بدخوله كأنه رافع. فانتبه الباقلاني رحمه الله لذلك، فدخل أدار ظهره ودخل، أدار ظهره ودخل، يعني انتبه للأمر. فرأى القسيس أمامه فسلم عليه وقال له: كيف حالك؟ كيف أبناؤك؟ فغضب، قال: أما تعلم أني قسيس وأني راهب، وما ينبغي لك أن تسأل كيف أولادك؟ خلي معه. قال: نحن ننزه أنفسنا عن أن يكون لنا أولاد. قال: سبحان الله، تنزهون الأولاد عن أنفسكم وتنسبونها لربكم، سبحان الله، ما هذا الخنق؟ فانتهت المناظرة، انتهت المناظرة. تنزه ابنك نفسك وكلك ابن، وابنك بدلل عنك ضعيف وراح تموت، انت ليش بدك ولد؟ ليش بدك تموت؟ لو ما بدك تموت ما بدك ولد. انت كل عملك وتعبك وسمعتك بدك تورثها في مين؟ في ابنك، ابنك بيحمل اسمك ويحمل خلقك ويحمل رزقك، فلما تموت قال العوام بيقولوا عندنا اللي خلف ما مات. طيب احنا ليش بننزه ربنا عن الولد؟ الله مش بحاجة من ساعده، والله حاشاه يكون له شهوة ويكون له زوجة، هذا رقص، هذا رقص، هذا منزه ربنا. قال: سبحان الله، منزه ربك، تنزه نفسك عن شيء وتنسبه لربك تهتم تهت المناظر كلها انتهى. فالشاهد ان الله جل في علاه رزق العلماء فطنه وعلما وحكمه، وما كان ذلك كذلك الا بتوفيق من الله له، والا انما العلم بالتعلم والا بالتعب. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى ضربوا لنا امثله في الطلب وضربوا لنا امثله في التعب، ما كاد ان يكون في بعض الاحيين اشبه بالخيال. ولعلي ان شاء الله اتي على شيء يسير من هذا في درس غد، والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو لي سؤال تفضل. تفضل
شيخ الله يكرمك، كيف نفرق بين العلماء وادعياء العلماء؟
جزاك الله خير، سؤال مهم والجواب محير. الجواب محير في هذا الزمان، اما الزمن السابق الجواب غير محير. اخونا يسال كيف نفرق بين العلماء وادعياء العلماء. العالم الثقافي، يعني اتصل في التلفزيون الاردني يقول لي بدنا نتكلم دقيقتين عن داعش، قلت انا مش صحفي ولا سياسي، انا بتكلمكم ساعتين عن داعش. قال داعش النبي قال عنها، قلت له النبي خبرنا عن داعش، اعطيني ساعتين وبتكلم لك في برنامج ساعتين عن داعش. تكلم لك عن الخوارج ساعتين، بتكلم لك انا لست صحفيا انا لست سياسيا. فالشاهد العالم كيف نعرفه؟ نعرفه بأشياخه. مين زكاك؟ وين إجازاتك؟ عند مين تعلمت؟ مين بزكيك من علماء الأمة؟ أنت معروف عند علماء الأمة ولا مجهول؟ لماذا؟ هو حصل الجواب عليه في الكلام، لكن أريد أركز الآن. إحنا قلنا العلم عبارة عن سند موصول، والتزكية سند موصول. فاللي بيشتغل في هذا الباب هو ماشي في مهيع وفي مسلك سلكه من قبله، فيعرفه من تقدمه. فالعالم معروف، ما هو مجهول. يجهل العالم الجاهل. العالم من الذي يجهله؟ جاره رصيق منه وحاطه ما بيعرف. بس من كان طالب علم يعرفه ولو كان في أقاصي الدنيا. فالعالم له علم إسناد موصول. فالعالم يعرف من أشياخه وآثاره وتلاميذه. وفرق كبير بين عالم عامل وبين عامل عالم. هيد فرق كبير بين عالم عامل وبين عامل عالم. واحد عامل حاله عالم ولا دار على حد دار فيه. أنت يا من تدعي العلم، على من تعلمت؟ ماذا قرأت؟ ما أعرف شيء، ما يعرف شيء. ففرق بين عالم يعمل لله ويعمل النبي ويعمل لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عالم غلور على الحق وينشر الحق، وبين إنسان دعي. والفرق الحقيقي كما قلت بينهما هذا يسير في طريق صار فيه من قبله، ويعرفه من هو فوقه ويعرفه من هو دونه. فله أشياخ يعلمونه وله تلاميذ يعرفونه، وأما الدعي لا يعرفه أحد. دعي كل ما قاله، واليوم الواقع هذا صار والفضائيات وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يزج في كل يزج نفسه فيما يعرف وفيما لا يعرف. وإعجاب المرء بنفسه داء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عجلان فيما أخرج الإمام أحمد بن سند حسن كما قال حافظ بن حجر، إذا رأيته ومتبعه وشح مطاعة وإجابة كل ذي هوى بهوى. قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إجابة كل ذي رأي برأي في الحديث، إذا رأيت هوى متبعا هوى مطاعا شحا متبعا، وإجابة كل ذي رأي كل ذي رأي برأي. اليوم هذا الوقت وهذه وسائل الاتصال هذه صعبت على الناس معرفة العلماء، وأدخلت في من يسمى بالعلماء ما ليس منهم. واحد يقدم عالم ويعطى جائزة اسمه الشهروري، تعرفون الشهروري اللي لما تقرأ له تكاد أن تتقيأ، تكاد أن تتقيأ، يعني يقول كلاما هو أقرب ما يكون للحال، ومحشور باسم العلماء، محشور باسم العلماء، يقول لا يؤخذ عن النبي شيء ولا شيء يؤخذ عنه، فقط القرآن كلام الله وخلاص. وقول المرأة مطلوب منها تغطي مجمع اللحم، يعني تغطي تحت باطها وتغطي الله عزك برجليها، وما على ذلك ليس بعورة. طب هذا من جبته؟ هذا كان وين؟ من سبقك به؟ وهذا يتكلم باسم العلم، هذا يتكلم باسم العلم. كل ما عملها يجوز للمسلم أن تتزوج الكافر، يجوز للمسلم يزني، بس زنا شرف، زنا شرف يعني ما تعرف غيره ولا يعرف غيرها، هذا ما في حرام، هذا لا هو حرام. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. الخمر تشرب ما لم تسكر، من لم يسكر فله أن يشرب الخمر، هذا باسم الدين واسم الشرع. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. شيخنا الألباني رحمه الله سمعه في الشام في بدايات صعوده، فلما سئل عنه قال هذا ملحد درس في روسيا هندسة ميكانيكية، وهذا ملحد، يعني يصرح أن الكافر اليهودي والنصراني هذا مؤمن، هذا نهاية الجنة إلى آخره، ويشوش عنه. وهذا عدنان إبراهيم بعد أبلى منه صيب المصائب. فاليوم في حملة على ثوابت الإسلام وثوابت المسلمين التي ما ينبغي أن يشكك فيها، اليوم في حملة عليه. واليوم يتناوش الناس جهات عديدة. عدو المسلمين كان قديما ظاهرا، اليوم لا، عدو المسلمين باطل. الكل يزعم أو الكل يريد أن يهدم الإسلام، وراء الكفار أن أقوى سبيل في هدم الإسلام أن تهدمهم داخليا، يعني أن تحاربهم من الداخل لا أن تظهر عداوتك. ولذا هنالك جهود للمستشرقين وجهود للكافرين عجيبة غريبة. أكون الإخوة بكتاب من فلسطين، مقول فلسطين اسم الرواية والوجه الآخر لواحد برزي. أول ما نظرت في الكتاب نظرت في المراجع، مراجع ومخطوطات لا يستطيع أن يقش عليها إلا كبار علماء الأمة، يصل بنتيجة أن محمد كان مولا في الدولة الأموية، يعني من أعجب ما يكون، يهجمون على الإسلام الداخل الآن مو الخارج. بقول لك أنا ما بدي أظل الشجرة أجنب فيها من أطرافها، فكل ما جنبت الشجرة وظلت جذورها صحيحة بتظل تقوى تدفع الشجرة، كل ما قنبتها وأخذت أغصانها قويت ونمت وترعرعت. وهذا حال مع الكفار سابقا، روح على روسيا عشان أعجب ما يكون. والله يا إخوة لما ذهبنا في رحلتنا الأخ أبو أحمد صلى الله عليه وسلم إلى أوزبكستان، يوم الجمعة يغلقون الشوارع بعيدة عن المسجد أكثر من كيلو، لأن كل هذه المساحات يصلي فيها المسلمون، تدخل الصلاة الظهر والمغرب والعشاء كأنك تدخل مساجد المسلمين في صلاة الجمعة، المسجد مليء تماما في كل الصلوات، وهذا من فضل الله عز وجل. هذا التكنيب اللي كان تقنبوه ما وصلوا الجذور، فأعطى اندفاع وأعطى قوة. لكن الآن انتبهوا، الآن لازم ندخل على الجذور، ولازم نخرب الإسلام من داخل الإسلام، لازم نحارب الإسلام داخل الإسلام. ولذا الآن احنا بحاجة ماسة جدا نتعلم ما يحسن أن يعرف وأن يكشف مؤامرات المنافقين الذين يخربون الإسلام من داخله إلا العالم، وإلا من تسلح بالحجة والبرهان والدليل. فالأمر ليس بسهل، فالواجب علينا أن نتعلم وأن نورث العلم، وأن يكون لك أولاد يشارك في هذه المهمة. عندك أربع خمسة أولاد، ثلاثة أطباء، خلي واحد، خلي واحد يتعلم الشرع ويدافع عن الشرع. أدي زكاة الأولاد اللي عندك. يعني لماذا فقط الأذكياء يتوجهون للطب والهندسة ويتركون الشريعة؟ وتترك الشريعة للناس. رأينا بعض الطلبة، بعض الأساتذة من أزبى ما يمكن أن ترى، لأنه لاعب رغبة ومستوى ما التوجيه ما جابه إلى الشريعة، ويصبح أفعل السلام المستمر يومي. تخيل واحد من نحطه يدرس الشرع وما أتاه الله لا من الذكاء ولا أتاه من الحكمة ولا عنده أصلا رغبة، فهذا حاله وحال صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة أن نتعلم، والزمن زمن علم، والمطلوب منا أن نحرص على أن نعلم دين الله عز وجل، وأن نعلم دين الله أولادنا، وأن نشارك في الدفاع عن الإسلام المسلمين. من يعني يتكلم باعتداء على شرع الله عز وجل، الواجب أن نفند كلامه بالحج والبرهان، لأن أحسن ما في العلم أنه لا يقول فيه إلا الدليل والبرهان. العلم أميره البرهان، العلم يكشف. إذا الإنسان تسلح بالعلم الصحيح فيكشف زي الزائدين والبغاة المتآمرين، ويظهر الحق المبين. العلم بالحج والبرهان لا يقوى أحد أمام الحج والبرهان. صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.